السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمدام أنك قد قررت أن يسكن هذا العلم قلبك ويسمعه وتسمعه أذنك، فلا بد أن تجعل له محلا في القلب نقيا صافيا حتى يأتي مشربه. وذلك أنك إذا قررت أن تضع ماء عذبا باردا زلالا وأنت عطش في كأس، رأيت أنك لن تضعه في ذلك الكأس حتى تنقيه، تنقي الكأس، وإلا تكدر بما فيه من أوساخ، فحينئذ لن تستطعم ولن تستلذ بذلك الشرب، أليس كذلك؟ فكذلك إن لم تجعل في قلبك محلا نقيا صافيا بقلب تقي، بقلب المؤمن النقي، فإنك لن تستلذ بهذا العلم. ولذلك يحضر حلقة العلم أقسام، أو يسمع العلم أقسام من الناس، منهم من ينظر في ساعته متى ينتهي المعلم من درسه، ومنهم من يستطعم فيستلذ فيود أنه لا يسكت. لما؟ لأن الأول قد صادف كدرا في نفسه فثقل عليه ذلك، كما لو أن إنسانا أتى لك بكأس فيه قذى ثم وضع لك فيه الماء فأخذت وأنت عطش محتاج إليه، فأخذت تتجرعه ولا تكاد تسيغه، ولا دعس لحاجتك. بينما لو أتى لك بكاس نقي بزجاج رقيق يرى ظاهر من باطنه وأعطاك إلياه وأنت ترى رطوبة البرودة فيه تسيل من على جنباته من خارجه، فتأخذه وأنت تشرب مستلذا به. فطيبوا قلوبكم عباد الله قبل سماعكم للعلم ليصادف محلا تستفيدونه وتفيدونه من بعد، وذلك بإخلاص الدين لله وتوحيده والتعلق به والأنس بذكره سبحانه وتعالى والقيام بفرائضه وترك محرماته وترك هدر حقوق الخلق، فحينئذ سيصادف هذا العلم الذي تسمعون محلا تنتفعون به، توفقون به لشق طريقكم لجنة الحي القيوم. اللهم اجعلنا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وذلك أن الجاهل إذا قيل له اذهب إلى مكان كذا ولم تعطيه خريطته فإنه يتخبط وقد يصل وقد لا يصل. فكذلك السائر إلى الله بزعمه وأنه يريد جنة المأوى، جنة الفردوس أو الجنة وينجو من النار، ولم يأخذ خريطة العلم التي يرسمها نقطة نقطة بكل مجلس يحضره في مجالس العلم، يرسم شيء يرسم يرسم إلى أن يستقيم الرسم، وإذا به تأتيه منيته ولو على فراشه أو في حادث سيارة، ثم ينقل لأعالي الجنات وينجو من عذاب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فإذا ترك من غير هذه الخريطة وقعد في بيته عن الطلب وأشغله ماله وثراؤه فلا يلومن إلا نفسه. فقد بين لنا النبي في الحديث أن أكثر ما يشغل الإنسان عن طلب العلم ويجعله جاهلا المال، المال والثراء وحوزة الملايين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هل تحفظون حديث في أن الثراء والغنى يقعد الرجل في بيته ولا يطلب منه ولا يطلب العلم حتى يظهر منه جهل عظيم؟ تحفظون حديث يدل على أن المال سبب لرؤية الإنسان نفسه أنه مستغني عن العلم فلا يحضر حلقاته ويجلس في بيته، ثم يظهر من كلامه كلام يناهض الشريعة عياذا بالله لسبب إعراضه عن حلقات العلم، فإذا رأى حلقة قام وأعرض عنها وتركها ولا يسأل حتى ما أخذ فيها الحلقة ولا شيء. نعم شوف هذا رفع قدام قبلك اي نعم. الحديث اللي يدل على ان الانسان اذا اكتنز المال وصار عنده في البنك الملايين وصار عنده عقار وكذا انه سيكون نادر او قليل حضور حلقات العلم، او ربما قعد في بيته من غير ان يطلب العلم مشتغلا بماله معتدا به رائيا نفسه فوق ان يجلس في حلقه علم يسمع، فيكسبه ذلك إن لم يتق الله تكبرا عن حلقات العلم، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر كما قال من مجاهد بن جبر. الحديث خرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام ابن معد بن كرب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا أرى الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله. شوف الجاهل كيف سبحان الله، ما أحله من حلال أحللناه، ما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فدل على خطورة المال وأنه يفسد القلوب إذا لم يكن جمعه على تقوى من الرحمن، فيذهب ذلك الجمع المشبوه أو التعلق به من دون الله، يذهب بركته فيصرفه عن العلم حتى يتكلم بما يناقض الشريعة. فانظر ماذا قال في الوصف الذي لا زلنا من العوام نسمعه، سيما في نجد نسمع هذا الوصف من العوام، لا بل في الحجاز، حتى في الحجاز يقال فلان كيف حاله؟ يقول شبعان. إيش يقصد؟ بلغ في الثراء المنتهى أو أنه غني جدا. شوف اللفظ: ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته. قال شراح الحديث: فثراؤه وماله جعله كالمستغني، يعني قاعد في بيت لا يحضر حلقات علم، فبالتالي سيتكلم بالجهل. ما هو الجهل؟ مثل الذي تكلم به وسيم يوسف. إيش قال؟ يقول بيني وبينكم يسيم يوسف يقول القرآن، البخاري أنا أشك فيه، فإلا يجي في القرآن حلال نحله، وما يجي في القرآن حرام نحرم. نفس الذي حذر منه رسول الله تكلم به مثل وسيم يوسف الذي أغرى الناس بقصاصات حفظها وصار يلقيها عليهم حتى فتنوا، ثم جلبهم بعد أن استدرجهم إلى الكفر، وهو الشك في السنة وهو كفر أكبر. فإن البربهاري يقول: والمكذب والشاك مثل المكذب بالآثار كافر بالعلي القهار. المكذب بالسنة، الشاك في السنة، فهو مكذب بالقرآن أصلا، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكيف عرف هذا وأمثاله؟ كيف عرف أن صلاة العصر أربع؟ قال: من طريق السنة. قلنا: لماذا لم تشك في السنة أن صلاة العصر أربع؟ يقول: أنا هذا بالذات الإسناد أنا وثقت فيه. قل: بنفس الذي وثقت فيه في هذا الإسناد ونفس القواعد اللي أجروها علماء الحديث على صحة هذا الإسناد أجريها على غيره وتبنى باقي. إيش الفرق؟ الشريعة لم تفرق بين متماثلين كما أنها لم تجمع بين مفترقين. طيب، ونبدأ حينئذ قراءتنا وقد وصلت صفحة
667.
نعم اقرأ في الصحيحين.
ذكر أقوال السلف
667. نعم وين ذكر أقوال السلف؟
أول شيء
بداية. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم، ولا يزال التفسير متصلا في سورة النساء وقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
آمين.
قال رحمه الله ذكر أقوال السلف في ذلك. قد تقدم ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن أن أناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك، فقدم وقدموا معه فلقيه عمر رضي الله عنه فقال متى قدمت؟ فقال منذ كذا وكذا. قال أبإذن قدمت؟ قال فلا أدري كيف رد عليه. فقال يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر فقالوا إن نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال فاجمعهم لي. قال فجمعتهم له. قال ابن عون أظنه قال في بهو. فأخذ أدناهم رجلا فقال نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال نعم. قال فهل أحصيته في نفسك؟ قال اللهم لا. قال ولو قال نعم لخصمه. قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ فهل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم. قال فثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية. ثم قال هل علم أهل المدينة أو قال هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا لا. قال لو علموا لوعظت بكم. إسناد حسن ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع، إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته.
ترى الحديث الحسن يعني أظن لعله أشار الذهبي الموقظة أو غيره أنه ليس يعني له ضابط ينحصر فيه انحصارا كليا، فأحيانا يرتقي الحسن مثلا ببعض القرائن، مثل أن تكون قصة مشتهرة مثل هذه وإن كان في انقطاع الحسن لم يلقى عمر، لكن يذكر الإمام أحمد كما ذكر ابن حجر في هذه الساري أنها إذا كانت قصة وكان راوي ضعيف فإنه يحفظ، وغير ذلك من القرائن. كما حسن العلامة الألباني الحديث الذي خرجه الترمذي من طريق غطيف بن أعين، نعم، وفيه ضعف، وهو الحديث المشهور المعروف وأن عدي بن أبي حاتم دخل على النبي وهو يلبس الصليب فقال فتلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله لم نكن نعبدهم. فقال اللهم صل عليه ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرم عليكم ما حل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. قال العلامة الباني وهذا عندي يعني حسن بقرينة أنه ليس يمكن أو لم يأتي شيء في تفسير الآية أحسن منه أو شيء مثل هذا. فالمقصود أن هذا الأثر حسنه ابن كثير بالقرينة لاشتهاره لأنها قصة تحفظ، فحسنه بالرغم من الانقطاع بين الحسن وعمر لتعلم من تصرف المحدثين كابن كثير أن الحسن قد تعتوره بعض القرائن التي تجعلنا نرفعه من غير أن يكون له شاهد، كان تكون قصة مشتهرة إلى غير ذلك مما يذكره المحدثون في القرائن. وفي هذا من الفقه أنه إذا جاء أمير منطقة مثلا يبي يقابل الملك ما يجي يفجأه عند المكتب حق الملك ويقول أبي أقابلك. أمير المنطقة موكول بالمنطقة يرعاها، فأول يرسل لولي الأمر بريد أني جئت لمقابلتك في بعض مهام المسلمين. فحينئذ ولي الأمر الكبير يرى هل مصلحة أن ترك كرسيه في منطقته ويجي عندي يوم، ولا يقعد الآن نظر فتن نظر الأشياء. فلما جاءه أن نلقى الأمير في ذلك فقدم وقدم معه فلقيها عمر نلقى الأمير في ذلك فقدم وقدم معه من هو؟
قوم الذين
سألوا ما معه؟ الأمير عبد الله بن عمرو. سألوا عبد الله بن عمرو من مصر فقالوا نرى أشياء كتاب الله أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك فقدموا نعم فقدم وقدم معه. طيب إذا قلنا أنه هو حينئذ الأمير فقال أبي إذن قدمت؟ طيب قال فجمعتهم قال أظنه قال في بهو فأخذ أذناهم رجل فقال نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك أقرأت القرآن كلها إلى آخر ما قال. نعم أكمل.
قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جوين عن علي رضي الله عنه قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونقص الصفقة.
ثم إذا رأى الإنسان الأمير لا يعمل بأشياء في كتاب الله أو يخالف كتاب الله، بمعنى أن أشياء يعملها في البلد تخالف ما في القرآن أو لا يعمل بها وهي في القرآن، فحينئذ الشأن في ذلك أن ينصح له سرا وأن لا يذيع النصح له علنا لأن هذا بدعة، فلا يعلن ذلك في المجامع خطب الجمعة تويتر إلى آخره، بل ينصحه سرا كما جاء في الحديث الذي خرجه ابن أبي عاصم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وكل نكبة حصلت في العصور المتأخرة آخر 8 سنوات هذه كل نكبة حصلت بسبب إعلان النصيحة بالأمر تحريش الناس عليه وأنه فعل وأنه قصر وأنه ثم هاج الناس وخرجوا في الشوارع ثم حصل قتل الكثير وهدرت الدماء بلا فائدة إلا أن الشر زاد. فعلى المسلمين إذا رأوا ولي أمرهم أشياء في القرآن لا يعمل بها فطريق ذلك النصح والدعاء له بظهر الغيب، وليس أن يطلبوا الحق من بعضهم البعض، يقول شوف الأمير كذا وهذا يجي يقول شوف، كل واحد يطلب الحق من الثاني، ايش تسوي يعني كيف يجيبك الحق؟ قال فإذا رأيتموه يعني خالف القرآن يقول النبي في حقكم فاسألوا الله حقكم وأتوا الأمير الذي أمركم الله به وهو طاعته. ما قال اسأل الناس وخرج بمظاهرات، قال اسألوا الله الحق الذي لكم، اسألوه يا رب ارجع حقنا واحد بينك وبين الله. ثم ايش؟ ثم انك تنتبه ايضا هنا، ليس معنى تسأل حقه تدعي عليه. قال اذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب بدعة، واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم صاحب سنة. لكن تقول يا رب اهدي في هذه المسألة التي تتأول فيها او شوش عليه بعض الناس واخذ حقي ان يرجع لي حقي، وليس ان تدعو عليه تقول يا رب يموت يا رب. هي نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وتقدم عن ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله عز وجل. وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن علقمة كلاهما عن ابن مسعود قال رضي الله عنه: الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها. ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا صالح بن حيان عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضول الماء بعد الري، ومنع طروق الفحل إلا بجعل.
لكن هذا إسناده ضعيف كما بينه شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء.
قف هنا ننتقل للمسند.